نبيه صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. فالرضاع مذكور في كتاب الله تعالى، فمن يذكر لنا آية فيها ذكر الرضاع؟ من يذكر؟ نعم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
هذا من كتاب الله تعالى. ومن السنة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا الحديث الذي سوف نتناوله في أول كتاب الرضاع. والإجماع منعقد على أن الرضاع له تأثير في الحرمة والمحرمية. ولهذا علينا أن نسأل سؤالا، نقول ما الذي يترتب على الرضاع؟ لو أن طفلا ارتضع من امرأة ذات لبن، وكان وقت أن رضع صغيرا، وقد ارتضع العدد المشترط في ثبوت حكم الرضاع، فإذا ارتضع من هذه المرأة تلك الرضعات المشبعات حال كونه صغيرا، وحال كون هذه المرأة قد فاء إليها اللبن أو ثاب إليها اللبن من ولادة، فما الذي يترتب على رضاعه؟ يترتب على رضاعه أنه يصير ابنا لتلك المرأة، يصير ابنا لتلك المرأة، فيجوز له أن ينظر إليها، وله أن يصافحها، وله أن يختلي به، وله أن يسافر معها، يعني له ما يتعلق بالحرمة والمحرمية من آثار. طيب، وهل يرثها؟ ما رأيكم؟ لو أن إنسانا ارتضع من امرأة فصارت أما له، فهل يرثها؟ هل يجري بينهما التوارث؟ نعم،
لا يرثها،
لا يرثها. طيب، طب هل ينفق عليها وجوبا؟ هل يجب عليه أن ينفق على هذه الأم الرضاعية وجوبا؟ ما رأيكم؟ نعم،
لا يجب عليه.
طب هل له أن يلي عقد نكاحها، يكون وليا في زواجها وتزويجها؟ ما رأيكم شيخ عبد الله؟ ماذا تريد أن تقول؟
لا يكون وليا له.
طيب لو أنه ملكها، هل تعتق عليه كما تعتق عليه أمه النسبية من فوره؟ لو أنه ملكه، هل تعتق عليه في الحال كما لو كانت أما نسبية، ولا يمكن أن يملك أمه الرضاعية؟ طيب لو جنت هذه المرأة عليه فقتلت، هل تقاد به أو لا؟ معلوم أن الأب لا يقاد بابنه، الأب الرضاعي لو قتل ابنه الرضاعي هل يقاد به أو لا؟ ما رأيكم؟ ها؟ طيب، حتى نكون على بينة من هذا الأمر، فإن الرضاع لا يؤثر إلا في جهة الحرمة والمحرمية فقط، لا يؤثر إلا في جهة الحرمة، يعني حرمة النكاح وثبوت المحرمية فحسب. بقية ما ذكرنا لا أثر للرضاع فيه، فلا يجري توارث بين من ثبت له علقة بغيره من جهة الرضاعة، ولا ولاية ولا عصبة ولا كذا ولا كذا ولا كذا من الأمور. لماذا صار للرضاع تأثير في الحرمة والمحرمية دون بقية الجوانب التي ذكرنا؟ لأن هذا الطفل إنما ارتضع حال الصغر، وحال الصغر هي تلك الحال التي يبنى فيها جسم هذا الطفل، يركب فيها جسمه، ينشز فيها لحمه وعظمه، و يعني يحصل من هذا الغذاء ذلك الأثر المباشر في بناء هذا الجسم ونبات هذا البدن. وهذا اللبن له سببان، سبب من جهة الرجل وسبب من جهة المرأة، فإن ماء ذلك الرجل كان سببا في حمل تلك المرأة، والولادة كانت سببا في در لبنها. فدر اللبن مكون من مركبين، مركب من جهة ماء الرجل ومركب من جهة ماء المرأة، فصار ما ينزل من المرأة على هيئة اللبن قد اشترك في تكوينه وتركيبه عنصران، ماء الرجل وجسم هذه المرأة. فما ينحل في هذا اللبن وما ينزل لهذا الوليد من هذا الرزق الذي أجراه الله تعالى هو من جسمي رجل وامرأة، فصار ما في جسم هذا الرجل وتلك المرأة في جسم ذلك الوليد سببا في إنشائه وتكوينه وإقامة هذا البدن، فصار هذا موجبا للمحرمية وصار موجبا للحرمة، لأنه صار جزءا من هذا الرجل ومن تلك المرأة. لهذا قلنا إنه يؤثر في هذا الجانب، جانب الحرمة وجانب المحرمية دون ما عدا ذلك من الجوانب. طيب، بهذا نكون قد أحطنا إحاطة سريعة يسيرة بما يتعلق بالحكمة من التحريم بالرضاع، لننتقل إلى الحديث الأول في كتاب الرضاع، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة.
هذا الحديث عرض فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج من بنت عمه، وعمه هو حمزة ابن عبد المطلب، وقيل إن حمزة لم يترك إلا بنتا واحدة، وقيل غير ذلك، لكن يعنينا أنه عرض عليه أن يتزوج من بنت عمه حمزة. وسيأتي أيضا معنا في سبب ورود هذا الحديث ما قاله علي رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنها لا تحل له، أنها لا تحل له، كما أنه لا تحل له زينب بنت أبي سلمة، فإن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها هي بنت أخيه أيضا من الرضاع. فحمزة ارتضع معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ثويبة، وثويبة هذه كانت مولاه لأبي لهب، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كما أرضعت حمزة، فصار حمزة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. وكذا وقع هذا مع أبي سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ابنة أخيه من الرضاع، ثم وضع القاعدة العامة في هذا الباب، وهو أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا الحديث كنا قد تعرضنا له إجمالا عند الكلام على المحرمات من النساء، وكان هذا في الدورة السابقة، ولذا لن نطيل في تعدادها هؤلاء المحرمات وبيان ذلك بشيء من التفصيل، وإنما نتناول ما يتعلق بشرح هذا الحديث. بنت حمزة التي ذكرت في هذا الحديث قيل إن اسمها آمنة، وقيل إن اسمها أمامة، وقيل سلمى، وقيل غير ذلك، وقيل إن حمزة أعقب 5 من الأولاد وبنتا واحدة، وقيل بل له أكثر من ذلك. حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الشهداء، وهو قتيل أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه ويعظمه، وكان يلقب بأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان يقاتل بين يدي رسول الله بسيفين، يعني يقاتل بسيفين معا من قوته وشجاعته، ويقول أنا أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم حمزة بمكة بعد دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم، قيل بالسنة الثانية من بعثته، وقيل في السنة السادسة، والثاني أرجح أنه رضي الله تعالى عنه يعني أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان إسلام حمزة حمية في أول الأمر، ثم إنه يعني حسن إسلامه وكان من السابقين إلى الإسلام المقربين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاجر رضي الله تعالى عنه وشهد بدرا وشهد أحدا وفيها استشهد. أخى نبينا عليه الصلاة والسلام بين حمزة وبين من؟ من يعرف؟ أخى بين حمزة وزيد بن حارثة، يعني أخى بين عمه وحبه، أو أخى بين القرشي النسيب الحسيب المطلبي وبين مولاه زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقيل إن أول لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام كان لحمزة بسيف البحر، لما أرسله على سرية إلى سيف البحر، سيف البحر بكسر السين. وقيل بل أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. وعلى كل حال فحمزة رضي الله تعالى عنه هو صاحب المناقب المشهورة والمكارم المعدودة التي يعني زخرت بذكرها كتب السير، فلا نطيل بذلك. وفاته كما علمتم في أحد، ودفن رضي الله تعالى عنه مع ابن أخيه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهم في قبر واحد. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي، إنها يعني ابنة حمزة لا تحل، قال ذلك كما قلت لما كلمه علي رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ما لك تنوق في قريش، ما لك تنوق في قريش. ما معنى تنوق؟ تنوق يعني تنتقي من الانتقاء، تنوق يعني من الانتقاء. وضبط تتوق، تنوق من الانتقاء أي تتخير. وقيل بل تتوق يعني تميل وتشتهي. فقال يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال وعندكم شيء يعني يصلح للزواج؟ قال علي قلت نعم، ابنة حمزة، ابنة حمزة. فساق الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها لا تحل لي، إنها لا تحل لي، وذكر الحديث بطوله. إذن هذا هو سبب ورود هذا الحديث منه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا لا تحل له؟ قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل امرأة حرمت نسبا يحرم من يماثلها رضاعا، هذه قاعدة، كل امرأة حرمت نسبا فإنه يحرم من يماثلها رضاعا. وهذا التحريم له ثلاث جهات. الجهة الأولى جهة المرضعة، والجهة الثانية جهة الفحل أو الرجل الذي ثاب اللبن بسببه، الذي وجد اللبن وكان اللبن بسببه، والجهة الثالثة جهة المرتضع. يبقى الرضيع جهة، والمرأة أو الظئر التي أرجعت التي أرضعت جهة، والرجل أو الفحل الذي كان هذا اللبن بسببه جهة. وكل جهة يمتد إليها التحريم وينتشر إليها التحريم، لكنه على طبقات متفاوتة. فأما جهة الفحل وجهة المرأة المرضعة فإن هذا الرضيع يحرم على الأصول والفروع والحواشي، هذا الرضيع يحرمه على الأصول وعلى الفروع وعلى الحواشي. من هن الأصول أو ما هن الأصول؟ الآباء والأمهات وإن علونا، هذا ما يطلق عليه مصطلح الأصول. والفروع الأبناء والبنات وإن
نزلنا.
والحواشي
العم
الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات، هؤلاء كلهن أو كلهم من الحواشي. إذا دخل هذا الصبي إلى ذلك البيت فقد صار منه، فيحرم تحرم الأصول وتحرم الفروع وتحرم الحواشي. يبقى هذا من جهة الرجل ومن جهة المرأة، بهذه ثلاث جهات يمتد إليها التحريم في حال الرضاع. طيب، وفي حال الرضيع أو في حال ذلك الغلام الذي ارتضع إلى أين تصل دائرة التحريم؟ قالوا ينتشر التحريم إلى فروعه دون أصوله وحواشيه، التحريم ينتشر منه إلى فروعه. فروعه من هي فروعه؟ أبناؤه وبناته وإن نزلنا. وأما أصوله فلا يمتد إليهم شيء من التحريم، وحواشيه كذلك، وعليه فإنه يجوز للرجل أن يتزوج مرضعة ولده، أن يتزوج مرضعة ولده، وأن يتزوج ابنتها أيضا، إذ لا صلة بين ذلك الرجل وبين تلك البنت، وإنما الصلة بين ولده وبين ذلك البيت فروعا وأصولا وحواشي. طيب، القاعدة تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء فيقال هنا نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من جهة الرضاع؟ هل نستطيع أن نستثني من ذلك شيء؟ فنقول توجد نساء تحرم من النسب ولا تحرم من جهة الرضاع. ما رأيكم؟ طيب، أم الأخ النسبي هل تحل لك؟ أم الأخ النسبي هل تحل لك؟ تحل ولا لا تحل؟ أم أخيك نسبا هل تحل ولا لا تحل؟ الذي يقول تحل يرفع يده، حدش يخاف. تحل؟ تحل. طيب، نتناقش معا. أم أخيك في النسب إما أن تكون أمك، لأن هذا الأخ سيكون شقيقا، إما أن تكون أمك، أن تكون أمك. طيب، أو تكون زوجة لأبيك. هل يحتمل شيء آخر؟ أم أخيك النسبي إما أن تكون أما لك أو تكون زوجة لأبيك، فهل يجوز لك شيء من هذا؟
لا
يحل لك شيء من هذا، لا تحل الأم ولا تحل زوجة الأبي. فأم أخيك النسبي حرام عليك، لأنها إما أن تكون أما أو زوجة أب. طيب، وأم أخيك الرضاعي تحل لك أو تحرم؟ تأنى، أم أخيك الرضاعي تحل أو تحرم؟ أجب يا مهند.
تحرم لأنها أمه من الرضاع.
تحرم لأنها أمه من الرضاع، هكذا تقول يا شيخ عبد الله؟
يا شيخ، لا تحرم.
لا تحرم.
لا تحرم.
لماذا؟
إنها أم أخي ليست أمي، أخي هو الذي هي أم أخي.
هي أم أخيك الرضاعي.
الرضاعي.
يعني أخوك ارتضع من هذه المرأة فصارت أما له من الرضاع. فهل يجوز لك أن تتزوجها؟
نعم يجوز.
يجوز في حالة يا شيخ.
ما هي الحالة؟
لو كانت أمه ليست أما لي من الرضاع، يعني هو أخي من الرضاع من جهة أمي.
من جهة أمي هو أخوك النسبي إذا ارتضع من امرأة،
نعم،
صارت أما له من الرضاع،
نعم،
وصار ابنا لها من الرضاع،
نعم،
هل يجوز لك أن تنكح أمه الرضاعية؟ أنت لا يجوز لك أن تنكح أمه النسبية،
نعم،
لأنها إما أن تكون أما لك أو زوجة لأبيك. وهذه المرأة الرضاعية، الأم الرضاعية، ما علاقتك بها؟
لا شيء،
هي أجنبية عنك، فيجوز لك أن تنكحها. إذن لم يحرم هنا من الرضاع ما حرم
من النسب،
من النسب، لأنه من النسب تحرم الأم أم أخيك لأنها ستكون أما أو زوجة للأبي. واضح؟ بهذه حالة تخرج من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرمه من النسب. طيب هل هناك حالات أخرى؟ أم الحفيد، أم الحفيد النسبي، هل تحل لك؟ لماذا؟ أم الحفيد النسبي هل تحل لك؟ لا تحل. لماذا؟
سوف تكون إما أمك،
لا،
أو إما زوجك.
خطأ. أم الحفيد،
أم
كيف
الحفيد
ستكون أمك؟
ستكون زوجة،
إما زوجته،
أما زوجة،
وإما
أم الحفيد زوجته. إما أن تكون بنتك،
نعم،
أو زوج ابنك،
نعم، وكلاهما لا يجوز.
أم الحفيد النسبي إما أن تكون ابنتك أو أن تكون
زوجة ابنك،
زوجة لابنك، لأن ابنك إذا تزوج فإنه سيأتيك بحفيد. أمه، أم هذا الحفيد، هذه كنة بالنسبة لك، يعني زوجة ابن. فهذه المرأة هل يحل لك زواجها؟
لا
يحل. وكذا لو كانت بنتك. طيب أم الحفيد من الرضاعة، يعني لك ابن جاء بغلام ثم ارتضع، فصارت المرضعة هذه أما لحفيدك من الرضاع، صارت أما رضاعية لحفيدك، هل يجوز لك أن تنكحها؟
يجوز
أن تنكحها. إذن هذه مسألة أيضا خرجت من عموم الاستثناء، من عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب جدت الولد، جدت الولد من النسب، هل تحل لك؟ جدت الولد من النسب هل تحل؟
لا تحل.
لماذا لا تحل؟ واحدة واحدة. جدة الولد من النسب من هي؟ جدة الولد من النسب، نعم، تفضل.
إما أن تكون أم الرجل أو أم زوجته،
إما أن تكون أمه أو تكون
زوجته،
أم الزوجة، يعني إما أمه أو حماته، فهل يحل له شيء من ذلك؟ طب هل يحل له هذا من جهة الرضاع؟ جدة ابنك الرضاعية
تحل
لأنه لا صلة بينك وبينه. طيب كم حالة كده؟
ثلاثة.
طيب أخت الولد، أخت الولد من جهة النسب تحل أو لا؟
لا تحل.
أخت الولد من جهة النسب لا تحل. لماذا؟
إخوة،
لأنها إما أن تكون بنتا لك أو ربيبة، والبنت تحرم والربيبة كذلك عند الدخول بأمه. طيب هنا أخت الولد الرضاعي، أخت الولد الرضاعي تحل أو تحرم؟
تحل.
تحل. تحل. إذن هذه أربع صور تستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم
من
هذه الصور الأربع يجب أن تكون على ذكر منها. طبعا تحريم المرضعات وتحريم البنات، بنات المرضعات، هذا ثابت بكتاب الله تعالى، بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأما باقي هؤلاء فالتحريم ثبت من جهة السنة من قوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى ثبوت المحرمية في باقي يعني الصور جاء من جهة السنة المطهرة. طيب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعني ذكر أنها لا تحل له. لماذا؟ قال لأنها ابنة أخي من الرضاع. ابنة أخيه من الرضاع من أمهما الرضاعية؟ ثويبة. ثويبة مولاة أبي لهب، فإنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كما أرضعت حمزة رضي الله تعالى عنه، وكان بذلك يعني ابنا رضاعيا لثويبة. كان حمزة والنبي كلاهما ابنا رضاعيا لهذه المرأة، وعليه فإن ابنة حمزة يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ عمها من الرضاع. عمها من الرضاع، واضح؟ طيب ننتقل بعد هذا إلى الحديث الآتي، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو بمعنى هذا الحديث لكن نعلق عليه أيضا تعليقا سريعا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، وتبيح ما تبيحه الولادة أيضا. فكما أن الرضاع يورث تحريما، فإنه يورث أيضا إباحة، فإنه يبيح النظر، ويبيح السفر، ويبيح الخلوة، ويبيح ما يباح للمحارم، يبيح ما يباح للمحارم. وهذا يدل أن هذا اللفظ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث مرتين أو قاله في مناسبتين، والظاهر أن الروايتين مختلفتا القصة والسبب، فهذه واردة على قصة وسبب، وتلك واردة على قصة وسبب آخر، وبالجملة هما يدلان على تحريم هذه الأصناف السبعة المعروفة، وهن ما ذكرنا في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم. ما هي هذه الأصناف السبعة؟ الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، بنات الأخي بنات الأخ. هذه أصناف سبعة ثبت تحريمها بكتاب الله تعالى، وهن نسبيات، فيحرم مثلهن من جهة الرضاع، يحرم مثلهن من جهة الرضاع. طيب أطرح عليكم سؤالا: هل تحرم أخت الأخ النسبي؟ أخت الأخي النسبي هل تحرم؟ من يعرف؟ أخت الأخ النسبي هل تحرم؟ تحرم. طيب خلونا نترك هذه المسألة. أخت الأخ الرضاعي، أخت أخيك من الرضاع، هل تحرم؟
لا تحرم.
لماذا؟ الذي يقول لا تحرم عليه أن يأتينا بالسبب. أولا نريد أن نعرف صورة هذه المسألة، نريد من يصور لنا هذه المسألة. تفضل.
يعني صورتها أن يكون أخي وهو رضيع، أخي وهو صغير، أخذته امرأة وأرضعته.
كويس.
هذه المرأة لها بنات. طيب. هذه البنات بالنسبة لي أجنبيات، فهي أخت أخت أخي من الرضاعة، فتحل لي لأنها أجنبية عني.
أنت قلت أن أخوك، أن أخاك ارتضع من امرأة. نعم. ارتضع من امرأة فصار ابنا له. نعم. صار ابنا له. ثم تصور الأمر بأنك ستتزوج من
ابنة هذه المرأة المرضعة،
من أخت هذا الأخ. نحن نريدك أن تصور لنا صورة أخرى. ما هي هذه الصورة؟ هل يجوز لك أن تتزوج من أختي أخيك أنت الرضاعي
الأخ رضاعي وليس نسبي.
هذا أخوك الذي ارتضع، فهذه المرأة أو هذه الأخت أجنبية عنك بالكلية.
لا لا يجوز.
لكن نريد أن تقول لنا أو أن تصور لنا صورة أن صورة هذه الأخت، هذا صورة الأخ الرضاعي الذي له أخت، هل يجوز لك أن تتزوج
يعني
منها
أو لا؟ أنت مكان أخيك الرضاعي،
يعني أنت الذي ارتضعت. يعني التصوير كالتالي، تقول رجل أو غلام ارتضع من امرأة.
نعم.
ارتضع من امرأة فصار لها ابن ايه؟
من الرضاع.
رضاعي، صار لها ابن رضاعي. ثم جاءت هذه المرأة فأرضعت صغيرة أجنبية عنك، فصارت هذه الصغيرة الأجنبية ماذا؟
أخت من الرضاع.
أخت من؟
أخت الأول.
لا
يا شيخ، أخت الذي رضع معه.
تنبه. أنت الآن إذا كنت صغيرا فارتضعت من امرأة، ماذا تصير؟ ابنا لها من الرضاع. يبقى المرأة أرضعتك، ثم نفس المرأة دي أرضعت صغيرة أجنبية منك، فهل يجوز لأخيك، هل يجوز لأخيك النسبي أن يتزوج من هذه الأخت الرضاعية لك؟
نعم.
إذن تصوير هكذا، ارتضعت من امرأة ثم أرضعت المرأة صغيرة صغيرة، فصارت هذه الصغيرة أختا لك من ماذا؟
من الرضاع.
من الرضاع. أخوك النسبي هل يجوز له أن يتزوج بأختك الرضاعية؟
نعم
يجوز. طيب هل يجوز أو هل تحرم أخت الأخ النسبي؟ هل تحرم؟ طيب ما تصوير هذه المسألة؟ أن يكون لك أخ من أب وأخت من أم، أن يكون لك أخ من أب وأخت من أم، فيجوز لأخيك من الأب أن يتزوج من؟ ها؟ أن يتزوج بأختك من الأم. لماذا؟ لأنه ليست بينهما صلة، فهي وإن كانت إيه؟ أخت أخيه، هي أخت أخيه، لكنها أجنبية عنه من كل وجه. يبقى لا تحرم أخت الأخ النسبي، ولا تحرم أيضا أخت الأخ من الرضاع. بهذه مسألة ينبغي أن نكون متنبهين له. قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، قلنا أنه مما يدخل في عمومه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما لو ظهر الرجل من امرأته فشبهها بمحرمة رضاعية، فقال لامرأته مثلا أنت علي كظهر أمي من الرضاع، لو قال أنت علي كظهر أمي من الرضاع، هل يثبت بذلك يعني ظهار؟ جمهور العلماء يثبتون، جمهور العلماء يثبتون الظهار بذلك، أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد وطائفة من السلف. وعن أحمد رواية أنه توقف في هذه المسألة، أما الشافعي فإنه لا يثبت ظهارا بذلك، الشافعي وحده هو الذي لا يثبت ظهارا بقوله أنت علي كظهر أمي من الرضاع. إذن هذا مما يدخل أيضا في العموم، لأنه لما استعمل لفظ الأم الرضاعية وجعلها في ظهار كان هذا مفيدا ومثبتا لحكم الظهار في هذه الحالة. على كل حال نحن لا نطيل أكثر من هذا في هذين الحديثين، لأنه سبق لنا أن تعرضنا يعني لشرحهما ولذكرهما، وننتقل إلى الحديث الثالث في هذا الباب. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يتعلق بمسألة سميت بلبن الفحل، وهو في الجملة يدور حول قصة معروفة حيث استأذن ذلك الرجل على عائشة، وكان هذا الإذن بعد أن نزلت آية الحجاب، فامتنعت عائشة من أن تأذن له. وفي بعض الروايات أنه دخل عليها فاسترت منه، بعض الروايات أنه دخل عليها فاسترت منه فقالت تستترين مني وأنا عمك؟ قالت ومن أي شيء ذاك؟ قال أرضعتك امرأة أخي. فقالت عائشة رضي الله عنها إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. عندها لم تأذن عائشة رضي الله عنها له، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستأذنه أو تستأمره في هذه المسألة، لظنها أن الصلة بينها وبين ذلك الرجل منقطعة، لأنها إنما ارتضعت من زوجته فحسب. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأخبرها بأنه عمها. عمها من أي جهة؟ من جهة الرضاع، لأن اللبن الذي ارتضعت كان بسبب ذلك الرجل، وكان بسبب تلك الولادة التي وقعت بسبب ماء ذلك الرجل. فكانت رضي الله تعالى عنها تقول بعد ذلك حرموا من الرضاع، حرموا من الرضاع ما تحرم الولادة، حرموا من الرضاع ما تحرم الولادة. وهذا يدل في الجملة على ثبوت حكم ما يسمى بلبن الفحل، ذلك أن ذلك الرجل انتشر التحريم منه إلى أصوله وفروعه وحواشيه. الفحل الذي كان بسببه وجود أو ورود ذلك اللبن انتشر بسبب ذلك أو انتشرت بسبب ذلك الحرمة، فأعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى وأظهره وبينه لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذا أردنا أن نتناول هذا الحديث بشيء من التفصيل، فإن قولها رضي الله تعالى عنها إن أفلح، أفلح هذا ينتسب إلى الأشعريين، أفلح هذا من الأشعريين، وكان أخا أبي القعيس. أبو القعيس هذا يقال إن اسمه وائل، وائل ابن أفلح الأشعري، وقيل إن اسمه الجعد، وهذا على كل حال مما يعني اختلف فيه العلماء. المهم أن أفلح كان أخا لوائل الأشعري أو لوائل ابن أبي القعيس ابن قعيس الأشعري رضي الله تعالى عنهما. استأذن ليدخل عليها رضي الله تعالى عنها، وذلك قبل نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هذه الآية، إلى قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله. وفي رواية قالت فأبيت أن أأذن له، أبيت أي رفضت أن آذن له ليدخل إلى البيت حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أتحتجبين مني وأنا عمك، أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت ومن أي شيء ذاك؟ قال أرضعتك امرأة أخي وهو المذكور. فقالت عائشة من فورها فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته، إنما أرضعتني امرأته. وفي رواية لها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها والحال هذه، فقالت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. وفي رواية قال تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جرى في هذا على ما كان يعبر به أو ما كان يعبر به العرب من قولهم تربت يداك أو تربت يمينك، فهو دعاء لا يقصد منه حقيقته، بل قيل إن معناه من الغنى، تربت يعني اغتنت، وهذا يعني لم يسلمه بعض الشراح. المهم أن هذه الكلمة لا تراد على حقيقتها، وإنما يراد من ذلك الدعاء لها لا عليها إن هي فعلت ما أمرها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث نلحظ أن عروة رضي الله تعالى عنه وهو عروة بن الزبير قال فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الولادة، حرموا من الرضاعة، من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولو تأملنا لوجدنا أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا لجهلها بمسألة لبن الفحل، بمسألة لبن الفحل. فلما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتضحت لها هذه المسألة، وهذا الذي جرى عليه جمهور العلماء وجمهور الفقهاء، إلا أن بعضهم خالف في هذه المسألة فلم يرى التحريم منتشرا من جهة الفحل أو من جهة الرجل الذي ثاب اللبن بسببه، وهذا ينقل عن طائفة من السلف وعن بعض أهل المدينة، يعني عن بعض المالكية، أنهم لم ينظروا إلى مسألة لبن الفحل وأنه ناشر للتحريم من جهة الرجل، وقد ألزمهم العلماء بهذا الحديث لأن هذا الحديث فيه حجة صريحة. ثم إن أهل المدينة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن السلف رضي الله عنهم جميعا قالوا بأن هذا دال على ما يتعلق بحرمة ما يتعلق بنشر التحريم بسبب هذا اللبن الذي فاء أو ثاب من جهة الفحل. يؤخذ من هذا الحديث وجوب احتجاب المرأة عن الرجال، ونلحظ أن عائشة رضي الله تعالى عنها بادرت حجابها لما اعتقدت أن ذلك الرجل كان من الأجانب عنها، وهذا أيضا فيه استئذان المحرم على محرمه، فإننا نلحظ أن أفلح استأذن على عائشة وهي من محارمه، فهذا أيضا فيه دلالة على طلب الاستئذان في الدخول على المحارم. وفيه أيضا أن المرأة لا تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه، فإنه لما استأذن عليها أبت أن تأذن له حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا جواز التسمية بأفلح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك ولم يعني يغيره. ويؤخذ منه أيضا أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة تربت يمينك، تربت يمينك، فإن في هذا إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط وألا يعني تعلل ذلك الحكم إلا إذا جاءها تعليل من جهته صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث، لننتقل إلى الإجابة على أسئلة الحلقة الماضية، وننتقل أيضا إلى أسئلة هذه الحلقة.
أحسن الله إليكم شيخنا. قبل الإجابة على الأسئلة استأذنكم في اتصال هاتفي من الأخ عمرو ربيع من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، في حديث لبن الفحل قلتم فضيلتكم أو يشير الحديث أن العم من الرضاع يحرم، فهل هذا التحريم مؤقت بمدة معينة، يعني مدة مثلا وجود اللبن في ضرع هذه المرأة أو في لبن هذه المرأة، بمعنى أنه لو مات زوج هذه المرأة ثم تزوجت برجل آخر هل يحرم كما كان يحرم أبو هذه البنت؟
طيب
واضح السؤال؟
نعم
واضح، أحسن الله إليه، جزاك الله خير. تفضل الشيخ.
باتفاق العلماء جميعا أنه متى ما ثبتت المحرمية وثبت حكم الرضاع وانتشر التحريم فإن التحريم يكون تحريما مؤبدا لا مؤقتا، مؤبدا لا مؤقتا، فإنها إنما ارتضعت صغيرة وإنما تركب لحمها ونشز عظمها وهي صغيرة، وثبتت هذه العلقة حال كونها صغيرة، فإذا حصل هذا مرة فإنه يكون إلى الأبد. فالتحريم من جهة الرضاع تحريم أبدي وليس وقتي ولا يتوقت بوقت. نعم.
بالنسبة لشيخنا الأسئلة الحلقة السابقة كان السؤال الأول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا، وكانت الإجابة معنى ذلك أي من ادعى لنفسه أي شيء مما ليس له، كمن ادعى لنفسه نسبا أو مالا أو حقا أو شرفا أو غير ذلك مما ليس من حقه كدرجة علمية أو أي شيء، فيدخل في وعد الحديث والمنع من الغش والخداع وغيره، ومعنى ليس منا أي ليس على طريقتنا ومنهجنا وسنتنا.
نعم.
السؤال الثاني ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا حار عليه، وكانت الإجابة معنى ذلك إلا رجع عليه هذا الادعاء الظالم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما.
هذه إجابة ناقصة، نريد من إخواننا الحضور أن يستكملوا هذه الإجابة. نعم تفضل
يا شيخ. قول ابن حجر هو الذي رجح هذه الإجابة، وأما قول الجمهور فرجحوا أنه رجع عليه نصيبه من الإثم.
نعم
يعني حار عليه إثمه.
نعم
إثم هذا
يعني من كفر مسلما. نعم. بلا شبهة في تكفيره فإنه رجع عليه يعني صار كافرا. نعم. كما قال.
نعم.
و إن كانت شبهة أو كان تأويل كانت النقيصة وكان الإثم الحاصل بذلك عائدا على هذا الذي أطلق هذا الحكم، وفيه الزجر عن رمي الناس بالتهم بغير برهان.
تفضل خيسر.
شيخنا الفضل حفظكم الله ونفع بعلمكم، ذكرتم أن الرضاعة لغة هو مص الثدي وشرب لبنها.
نعم.
طيب إذا وضع هذا اللبن في كوب من الماء في كوب فارغ وشرب.
نعم.
أو أكمل بلبن خارجي غير لبن بدون فحل كلبن من يباع.
يا هذه مسألة وهذه مسألة، فلا تخلط المسألتين الآن. يعني هنا مسألة أولى وهي إذا لم يرتضع من الثدي مباشرة كأن يكون قد حلب له ثم شربه أو وجر في فمه يعني صب في فمه أو استعطه يعني دخل من أنفه إلى 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 معدته، فكل ذلك ينشر التحريم إذا كان العدد وكان الزمن الذي وقع فيه التحريم والزمن الذي به تنتشر الحرم. يعني إذا كان ذلك حال الصغر وكان ذلك بالعدد الذي يعني اعتمد من قبل أهل العلم، معلوم أن العدد ده سيأتي معنا إن شاء الله تعالى يعني الكلام عنه، وأنه على الراجح من قول أهل العلم أنه خمس رضعات مشبعات.
نعم.
أما إذا كان اللبن الذي شربه هذا الولد مخلوطا أو كان لبن غير آدمية فإنه لا ينشر تحريما، فإنه لا ينشر تحريما.
أسئلة شيخ.
أسئلة هذه الحلقة. السؤال الأول عرف الرضاع، عرف الرضاع وبين الحكمة من التحريم بالرضاع. السؤال الثاني بين ما استثني من عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بين ما استثني من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وجزاكم الله خير.
وإياكم شيخنا، أحسن الله إليكم وجعل الله في موازين حسناتكم، اللهم أمين. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.